بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين وأن يكرمنا بواسع فضله العظيم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. المؤلف الآن سيذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان، فذكر هنا أن من أصول أهل السنة والجماعة الإتيان بمسائل الإيمان والاعتقاد في مثل هذه المسائل. أولا، بارك الله فيكم، الإيمان في اللغة ما معناه؟ الإيمان في اللغة كما قال أبو منصور الأزهري المتوفى في سنة 70 و300 من الهجرة في كتابه تهذيب اللغة: واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق، أن الإيمان معناه التصديق. وبعض أهل العلم يقول أن الإيمان هو الإقرار مع التصديق، أن الإيمان هو الإقرار مع التصديق. قال: ومن أصول الفرقة الناجية، مر معنا ما معنى الفرقة الناجية؟ نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل. أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب. ما معنى قول القلب؟ يعني الآن قد يقول القائل: هل القلب يقول، يتكلم قلب الإنسان؟ لا، القلب ما يتكلم، لكن المراد بقول القلب ماذا؟ اعتقاد القلب. قول القلب ما معناه؟ اعتقاد القلب. قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فائدة: من أصول أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يكتفى في الإيمان بالقول فقط أو بالاعتقاد فقط، فالإيمان قول وعمل واعتقاد. لماذا يقول مثل هذا؟ سيأتي معنا أن من أقوال بعض الفرق البدعية أن العمل ما يدخل في الإيمان، بمعنى لو اعتقدت بالله ربا فإيمانك وإيمان من يأتي بالكبائر والعظائم أو من يأتي بالسنن والمستحبات والفرائض واحد، لأن العمل لا يدخل في الإيمان. وربما نحن نستغرب من هذا القول، لكنه قول موجود، ويقول بهذا القول فئام من أهل البدع. لذلك السلف كانوا يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويحكون الإجماع على ذلك. روى اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهنا أنبه على فائدة: بعض الكتب المتقدمة في مسائل العقيدة إن صح التعبير تستطيع أن تسميها الكتب المصنفة في فقه العقيدة أو الكتب المطولة في العقيدة. مثل ماذا؟ السنة للخلال، الشريعة للآجري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وغيرها من الكتب، كتب طويلة تحكي أقوال السلف في مسائل المعتقد. فاللالكائي يحكي عن الإمام البخاري، يروي بإسناده إلى البخاري، يقول البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. ولاحظ من المتكلم؟ الحافظ البخاري. فعندما يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، فإنه يعني من؟ العلماء الكبار الذين رسخوا في العلم، والذين حقا وصدقا تقول عنهم أنهم من أهل العلم. قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون. ثم ذكر كلاما قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. إذن بارك الله فيكم، السلف مجمعون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. من حكى الإجماع؟ مر معنا أن الإمام البخاري يحكي إجماع أهل العلم على ذلك، وتوارد أهل العلم على حكاية الإجماع في مثل هذه المسائل. وابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم ينقل عن الأوزاعي فقيه أهل الشام أنه كان يقول: وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، يعني لا يعزلون العمل عن الإيمان، وإنما يجعلون العمل جزء من الإيمان، يجعلون العمل جزء من الإيمان. فإن قال قائل: ما الدليل على أن العمل يدخل في الإيمان؟ يعني قد يقول القائل: يكفي في الإيمان اعتقاد القلب. واضح بارك الله فيكم. لذلك حتى تجد أن بعض العامة ماذا يقول؟ يقول لك الإيمان في القلب فقط، يقولون هكذا. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا يشمل اعتقاد القلب، اعتقاد القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وطبعا قول لا إله إلا الله اعتقاد القلب ونطق اللسان، لابد في شهادة التوحيد من نطق اللسان واعتقاد القلب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا أي عمل؟ عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلبي، الحياء عمل قلبي. طيب عندنا دليل واحد في المسألة؟ لا، بل أدلة. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس قبيلة من قبائل، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. بماذا أمرهم؟ قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ماذا قال؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإعطاء من المغنم الخمس، كل هذه الأشياء عدها من ماذا؟ عدها من الإيمان، عدها من الإيمان. لذلك ابن القيم في زاد المعاد ماذا يقول؟ ففي هذه القصة أن الإيمان بالله مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم، ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. فإذا بارك الله فيكم، أحيانا بعض كلمات المعاصرين التي ربما يلقيها بعضهم وبعض المستمعين لا يدركون أبعاد هذا الكلام، تستطيع أن ترجع هذا الكلام إلى أصول بدعية قالها أو عليها بعض الفرق المنحرفة. فبعض الناس يقول لك: الإيمان في القلب، العمل ما له شغل فيه، ويكفي أن الإنسان يعرف الله عز وجل وهذا الأمر يكفيه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر بارك الله فيكم لو رجعت فيه تجد أن هذا القول قد قاله جمع من الضلال وأهل الانحراف، منهم ولاة المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال لا تدخل في الإيمان، إيمان الفاسق وإيمان الصالح واحد، وهذه الذنوب وغيرها ما تؤثر في زيادة الإيمان أو في نقصان الإيمان. وربما سمعت بعض هؤلاء يطرح مثل هذا الكلام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإلا بارك الله فيكم، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالطاعات وينهانا عن الذنوب والخطايا ويحذرنا منها؟ هل حذرنا منها هكذا بارك الله فيكم، أو لأنها تدخل في الإيمان؟ لأنها تدخل في الإيمان، لذلك حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه المسألة بارك الله فيكم ربما تجد بعض من ينتسب إلى التدين والاستقامة في أيامنا لا يذكر الناس مثل هذه الأشياء، وإنما أصبح بعضهم يذكر الناس بالنصوص الواردة في الرحمة ومغفرة الذنوب، ولا شك ولا ريب أن هذه النصوص حق وصدق، ولكن لا تغش الناس ولا تبين لهم أن الذنوب لا تؤثر على إيمان الإنسان، فإن للذنوب شؤم والعياذ بالله، وربما أثرت على إيمان الإنسان حتى أفقدته الإيمان بالكلية. ألا ترى أن بعض هؤلاء ربما أتى ببعض الأمور التي تتعلق بصرف العبادة لغير الله عز وجل، وربما بعضهم إذا تعلق بإنسان قد يسجد له سجودا والعياذ بالله، وهذا موجود. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، نريد أدلة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. من نظر في نصوص القرآن والسنة يجد أن النصوص كثيرة في ذلك. من ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية دلت على مسألتين: أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وأن الإيمان يزيد بالطاعة. أيضا في قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذه الآية نص على أن الإيمان يزيد. وأيضا قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالآية أيضا تنص على أن الإيمان يزيد. أيضا في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه الآية أيضا نص على أن الإيمان يزيد. أيضا في قول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب، من يحفظ حديث من السنة، حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان؟ ذكرنا أدلة من القرآن، نريد أدلة من السنة. حديث سهل يحفظه كثير منكم، تفضل. جيد، هذا الحديث يعني الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيه إشارة يستنبط منه أن الإيمان يزيد، لأن الله عز وجل إذا أحبه بسبب أنه قد أتى بمزيد من العمل. لكن حديث آخر واضح، تفضل أخبرني عن الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. غير الدرجات، غيره، تفضل شيخ. جيد، يقولون، وهذا الأمر دائما أذكر أذكركم به، يعني أو يعني أشير إلى هذا في مقام الجواب: احرص أن تذكر أيسر الأدلة التي تدل على المقصود بوضوح تام. يعني أهل الملاكمة عندهم الضربة القاضية، فأنت تستخدم يعني الشيء الواضح البين. حديث سهل يسير ربما طرق أسماعكم جميعا. طيب، في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا الحديث واضح على مسألة نقصان الإيمان، لأن صاحب الإيمان الكامل لا يفعل مثل هذه الأشياء. والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. أيضا حديث ثاني في صحيح البخاري ومسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، شوف استنباطات أهل العلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص ثياب، فمنهم من يبلغ الثدي ومنهم من يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقوام في المنام يلبسون ثياب، منهم من ثوبه قصير جدا إلى صدره، ومنهم ما يبلغ دون ذلك، ومنهم من يجره جرا وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: فما عبرت هذا؟ قال: الدين. يعني عمر ثوب طويل، دينه ماذا؟ دينه عظيم ومتين رضي الله عنه وأرضاه. بوب البخاري على الحديث فقال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. أيضا بوب البخاري في صحيحه فقال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. كل هذا كلام البخاري. ثم أورد في باب زيادة الإيمان ونقصانه أي حديث، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذه أوزان تختلف، فهذا دليل على ماذا؟ على زيادة الإيمان ونقصانه. قال البخاري بعد الحديث هذا: قال أبان قال قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل كلمة من خير كلمة من إيمان. واضح بارك الله فيكم، هذا كله من صحيح البخاري، هذا كله من صحيح البخاري. أيضا بارك الله فيكم، أجمع السلف الصالح على زيادة الإيمان ونقصانه. قال يحيى ابن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان ويقولون: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب إخوان الكرام، أغلب الأدلة التي مرت معنا في زيادة الإيمان ولا في نقص الإيمان؟ أغلب الأدلة في زيادة الإيمان. طيب، فإن قال قائل: جاء الدليل بوضوح على زيادة الإيمان، ما الدليل على نقصان الإيمان؟ يعني أن الإيمان ينقص. واضح بارك الله فيكم. انظروا إلى استنباط السلف في الشريعة للآجري. قيل للسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا في غير موضع. قيل له: طيب ينقص، يعني الإيمان يزيد وينقص، أورد دليل على ماذا؟ زيادة الإيمان. قيل له: ينقص الإيمان، يعني من وأين الدليل في كلامك على نقصان الإيمان؟ يناقشون سفيان بن عيينة، فقال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. واضح بارك الله فيكم. فهذه من أدلتهم على نقصان الإيمان. فإن قال قائل: جاء عن الإمام مالك أنه كان يقول أن الإيمان يزيد ولم يثبت النقصان، هذا جاء عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فالجواب أن هذا قول عن الإمام مالك، وليس معناه طبعا أنه يعني أن العمل ما يدخل في الإيمان وأن الذنوب لا تؤثر في الإيمان، وإنما يقول النصوص جاءت بالزيادة فأنا معه، لم تذكر النقص فأنا أيضا معه. هذه رواية عن الإمام مالك في كتاب السنة للخلال. الإمام أحمد يقال له: يا أبا عبد الله، الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم. قلت: وتقول قول وعمل؟ قال: نعم. قلت: فمالك يقول يعني يزيد وينقص، وقلت له: إنهم يحكون عن مالك أنه يقول يزيد ولا ينقص. فقال الإمام أحمد: بلى، قد روي عنه يزيد وينقص. يعني جاء عن الإمام مالك في هذا روايتين، لذلك قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: كان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذه إحدى الروايتين عن مالك طبعا الذي عليه جمهور السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص، ينصون على هذا نصا، ينصون على هذا نصا. طيب، ذكرنا أدلة زيادة الإيمان ونقصانه، وطبعا بارك الله فيكم هذه المسألة لا تذكر فقط من جانب المسألة الاعتقادية، كل شيء يكون سبب في زيادة إيمانك فاحرص عليه، وكل شيء يكون سببا في نقصان إيمانك فابتعد عنه ابتعادا عظيما. وأحبتي الكرام، من يظن أن الذنوب والمعاصي ليس لها أثر على نقصان إيمان الإنسان وأنه هو الذي يكون إيمانه في الدرجات العليا وهذه الفتن لا تؤثر فيه، هذا ربما كان غارقا في الفتن شعر أو لم يشعر. وكم من ذنب يسير احتقره بعضهم فتح على الإنسان أبوابا من الكبائر والعظائم والموبقات، بعضهم ربما تساهل في النظرة فبعد ذلك تفاجأ أنه ربما كان محصنا وأتى الفاحشة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ينطبق على الرجال والنساء، وبعضهم ربما تساهل في بعض الدراهم التي يأخذها من مال مشتبه فيه فتفاجأ بعد ذلك أو وجد نفسه بعد ذلك ربما أكل مال اليتيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فكل شيء يؤدي إلى نقصان إيمانك فاحذر منه حذرا عظيما، والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان يعرف جوانب أو أبواب الفتن التي ربما لو فتحت عليه لم يتمكن من إغلاقها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك جاء عن مجموعة من التابعين كسعيد بن جبير وغيره أنهم كانوا يقولون من ثواب الطاعة أن الطاعة تدعو أختها، ومن شؤم المعصية أن المعصية تدعو أختها. وأذكر هنا على وجه الخصوص بارك الله فيكم، لأن هذه من أعظم فتن العصر والعياذ بالله، مسألة إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل. وبعضهم يظن أن المسألة مجرد نظرة ينظرها الإنسان، بعضهم يقول إن هذه الصور وهذه المقاطع الإباحية والعياذ بالله التي يدمن على النظر فيها ربما جاءته وهو في سجوده لله عز وجل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لا يوجد شيء في هذه الدنيا يستحب أن تغضب الله عز وجل من أجله، فلذلك الإنسان ينتبه ويذكر نفسه ويعظ نفسه وينتبه إلى شؤم الذنوب والمعاصي. وهنا الشيء بالشيء يذكر بارك الله فيكم، أذكر أن إحدى الأخوات شكت لي أنها تمر بمشاكل غريبة وعجيبة في أسرتها وفي حياتها، يعني مشاكل عندما تسمعها تقول هذه والله أعلم ليست من الأمور التي يسأل عنها دائما، وإنما هي أشياء شديدة التعقيد. فسبحان الله العظيم وقع في قلبي شيء، قلت لعل هذا الأمر والله أعلم سببه شيء معين، يعني وقع في قلبي. فلما حدثتني بعد ذلك ذكرت لي بأنها تأكل مالا حراما والعياذ بالله، هذا واقعها. فلذلك يبتلى الإنسان والعياذ بالله، كيف الإنسان يأكل المال الحرام ويبرر لنفسه وبعد ذلك يقول أنا كذا وربما وغير ذلك؟ انتبه واتق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور من الأمور الخطيرة والأمور العظيمة، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي علينا بارك الله فيكم أن ننتبه إلى أبواب الشر وأبواب الفتن ونحرص على إغلاقها. وطبعا من أعظم أسباب زيادة الإيمان إقبالك على تلاوة القرآن الكريم، حقيقة أيها الأحبة الأفاضل هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان ورقة القلب واستدرار الدمع بأن يكون الإنسان بكاء من خشية الله عز وجل. ولكن وللأسف الشديد ربما قصرنا في هذا الأمر تقصيرا عظيما، والله المستعان وإلى الله المشتكى. ثم قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. ما معنى كلام المؤلف هنا؟ أي أن أهل السنة والجماعة لا يخرجون الرجل من الإيمان بمجرد فعله لأي معصية. نعم بعض المعاصي تخرج من الإيمان والعياذ بالله، رجل مسلم أخذ المصحف الشريف والعياذ بالله رماه في القاذورات متعمدا عاقلا والعياذ بالله، هذا يخرج من الإيمان. لكن رجل مسلم وقع في الغيبة، وقع في النميمة، هذه معصية وهذا عمل محرم، لكن هل هو بهذا العمل يخرج من الإيمان؟ لا يخرج من الإيمان. وطبعا بارك الله فيكم هذه المسألة لا يخاض فيها بنظرة عاطفية، وإنما هي مسألة شرعية دينية. يعني مثلا بعضهم ربما يسمع، هذا خاصة في الأزمان الماضية، أن بعض النساء كانت إذا ولدت المرأة بدلت هذا الصبي بصبي آخر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني المرأة الآن وضعت مولودها تأخذ هذا الصبي المولود الآن وتضع صبي آخر مكان هذا الصبي المولود. بعضهم يقول هذه امرأة كافرة عديمة الإيمان لشناعة هذا الذنب. هذه المسألة ليست مسألة عاطفية بارك الله فيكم، وإنما تبنى على نصوص الشرع والدين. بعضهم إذا رأى أن رجلا من أهل الإسلام مات على سوء خاتمة، قال هذا لكفره وعدم إيمانه، مات على هذه الخاتمة السيئة، لا يجوز مثل هذا الكلام. فإن هذه الأمور ينظر فيها إلى الدليل الشرعي وليس إلى استشناع الذنب الذي فعله هذا المذنب، ينظر إلى الدليل الشرعي. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة أي أهل الإسلام والمسلمين بمطلق الكبائر والمعاصي. طيب ما دليلهم على هذا؟ طيب لماذا لا يكفرونهم رغم أن بعض المعاصي شنيعة وبعض المعاصي خطيرة والعياذ بالله؟ لماذا لا يكفرونهم؟ لأن أدلة القرآن والسنة دلت على ذلك. من ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب وتكملة الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الشرك من المشرك يغفره الله عز وجل إذا تاب هذا المشرك ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ودخل في الإسلام. لكن رجل من أهل الإسلام شرب الخمر والعياذ بالله، هل يكفر؟ لا يكفر. هل ما مصيره يوم القيامة؟ هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه ربنا سبحانه وتعالى، مع ثقة مع يقيننا تماما أن الله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة، لا يظلم العباد مثقال ذرة. إذن هذه الآية تدل على أن المؤمن وإن كان عاصيا فإنه لا يخرج من الإسلام، فالذنب الذي لا يغفره الله هو الإشراك بربنا سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم عند البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زن قلت، قال أبو ذر، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. ما معنى هذا الحديث؟ أنه لا يخلد في النار، ما يخرج من الملة، هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء ربنا عذبه سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ الزنا والسرقة والقتل والعياذ بالله، فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن أدلتهم أيضا على ذلك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قتال الطائفتين من المؤمنين هذا ذنب عادي ولا من كبائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب، بل وصف أنه كفر والعياذ بالله، لكن الله سماهم بماذا؟ بالمؤمنين. فهذا يدل على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإسلام، فهو عاص بمعصيته باق على إسلامه، باق على إسلامه. أيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى القاتل أخا للمقتول. طيب لو كان كافر كيف سيسميه أخا للمقتول؟ وأيضا من الأدلة، هذا الدليل السادس، أن المسلم إذا شرب الخمر أو زنى أو سرق كيف يعاقب؟ بالعقوبة الشرعية. هل يعاقب عقوبة المرتد؟ ما يعاقب. إذن دليل على أنه ماذا؟ لا يخرج من الإسلام. واضح بارك الله فيكم، على أنه لا يخرج من الإسلام. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لذلك تجد الخوارج عندهم خلل عظيم في هذا الأصل، فيكفرون مرتكب الكبيرة. وتجد أحيانا وللأسف الشديد بعض من يزعم أنه يدعو إلى الخير ربما تساهل في مثل هذه الأشياء، وكفر بتكفير واضح من يرتكب الكبائر، فهذا خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم، خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم. لذلك ينتبه من أمثال هؤلاء، ينتبه من أمثال هؤلاء. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ، أدرك من؟ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم، لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. لاحظوا كلامهم عمن؟ عن المسلم العاصي. لأن بعض الناس يقول شوف لا يكفرون أحدا بذنب، فينزل هذا الكلام على من؟ على من لا يعبد الله عز وجل. قال أتكلم عن الناس، هذا مالك شغل فيه، بس ما يصلح، هذا ما يشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول مثل هذا الأمر؟ بعضهم أيضا عنده خلل في مثل هذه المسائل، نسأل الله العفو والعافية. كلام السلف عن من؟ عن المسلم الذي يرتكب هذه الخطايا، فهو لا يخرج من الإيمان، باق على إسلامه، عاص بهذه المعاصي التي ارتكبها وفعلها، نسأل الله العفو والعافية. في طبقات الحنابلة يقول الإمام أحمد: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مسائل، وألا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر، وإن عملوا الكبائر. وللأسف الشديد تجد هذه الأفكار الخارجية ربما وجدت عند بعض عوام المسلمين، فتجد بعضهم إذا قلت له فلان وذكرت له رجلا من العصاة قال هذا يهودي، هذا غير مسلم، هذا في الدرك الأسفل من النار، هذا أسوأ من فرعون، هذا أسوأ من قارون، هذا صهيوني، هذا كذا، هذا موجود يقوله بعض الناس بفكاهة ودم بارد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم بارك الله فيكم يعني خاصة ممن ظهروا في هذه الأيام إذا تكلم في أي مسألة قال يخشى أن تكون هذه، إذا يعني وجد من يتكلم في مسألة تخالف كلامه يخشى أن يكون هذا الأمر ردة، ويخشى أن يكون هؤلاء ليسوا على الإسلام، ويذكر أشياء لو عرضت على أهل العلم لتوقفوا فيها، ولكن بعضهم بوده أن يصرح عن أشياء ولكنه يخاف من ردة فعل الناس وطلاب العلم عليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإن قال قائل: طيب ما معنى النصوص التي وردت بالبراءة من بعض العصاة أو من يفعلون بعض المعاصي؟ من غش فليس منا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو وصف بعض الذنوب بأنها كفر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هكذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض أهل السنة والجماعة منهم الإمام أحمد يقول بأن هذه النصوص نصوص وعيد تخويف، تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، مع إيماننا أن الله عز وجل جعل الفاسق الذي هو من أهل الإسلام تحت مشيئته سبحانه وتعالى. ولكن هذه النصوص تذكر من باب زجر الناس وتخويف الناس عن الإتيان بمحارم الله عز وجل. ومن أهل العلم من يقول بأن المراد من هذه النصوص ونفي الإيمان نفي الإيمان الكامل، نفي الإيمان الكامل. والكفر المذكور هنا هو الكفر الأصغر، كفر دون كفر، أو بعض أهل العلم يقول هي من أخلاق الكفار فتحاشوها يا أهل الإسلام، هي من أخلاق الكفار فتحاشوها يا أهل الإسلام. وجاء عن السلف أنهم كانوا يقولون في تفسير بعض الآيات كفر أصغر أو كفر دون كفر، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. وخالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أقوام من المبتدعة، فمن هؤلاء الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، يرون أن مرتكب الكبيرة كافر. وبعضهم في كلامه الخاص أو على أصول مذهبه ربما كفر أغلب عصاة المسلمين، أغلبهم يعني أغلب أهل الإسلام يرى تكفيرهم، لكن بعضهم لا يجرؤ على التصريح بهذا، لأنه لو صرح بهذا الشيء بارك الله فيكم لقام عليه الناس، وربما قام عليه أهل مذهبه، ربما قام عليه أهل مذهبه. هذا مذهب الخوارج. أما المعتزلة، وتسمع الآن بعض الناس يثني على المعتزلة ويقول الأمة غاب مجدها لما غاب المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم تقديم العقل وتحكيم العقل، لو علم المعتزلة عنه لحكموا عليه بماذا؟ على لازم مذهبهم عند المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يحكم عليه بالإسلام ولا يحكم عليه بالكفر، يقولون هو في منزلة بين منزلتين، وأما في الآخرة فهو كافر مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فائدة: السمعاني في تفسيره يحكي عن رجل يقال له قريش ابن أنس أنه كان في مجلس فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، شيخ المعتزلة، فقال لي لو قال الله لي يوم القيامة لما قلت بتخليد القاتل المتعمد في النار. شوف الرجل ينطلق من أي عقيدة والعياذ بالله. قال فأقول له أنت الذي قلت فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال قريش وكنت أصغر القوم، قال أرأيت لو قال الله لك أولست قد قلت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أين علمت أني لا أغفر للقاتل؟ قال فسكت ولم يستطع الجواب. أعيد كلامه، عمرو بن عبيد يتفاخر الآن، قال لو وقفت عند الله وسألني ليش قلت عن القاتل أنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، قال سأقول يا رب لأنك قلت فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال له قريش وكان أصغر القوم، طيب لو قال لك الله سبحانه وتعالى ألم أقل ويغفر دون ذلك لمن يشاء وقد غفرت لهذا القاتل المتعمد، كيف يعني حجرت الرحمة عليه؟ ماذا ستقول لله عز وجل؟ فانقطع مباشرة، انقطع مباشرة. لذلك أحبتي الكرام، العلم ثم العلم ثم العلم، من تعلم العلم ربما غلب ألفا من علماء أهل البدع، ربما غلب ألفا من علماء أهل البدع. فلذلك لا بد من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لا بد من التفقه في دين الله عز وجل. قال كما يفعله الخوارج، مر معنا كلامهم قبل قليل، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. لو كان القاتل كافرا بالقتل لن يسميه الله أخا للمقتول، لن يسميه الله أخا للمقتول، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وتقدمت معنا هذه الأدلة، ثم قال ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. الفاسق الملي الذي هو على ملة الإسلام ولم يرتكب ذنبا كفريا والعياذ بالله، يعني ارتكب معاصي لم يأتي بمعصية كفرية، معصية كفرية مثل ماذا؟ رمي المصحف في القاذورات والعياذ بالله، تنجيس المصحف، السجود للصنم، سب الله، سب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معاصي كفرية والعياذ بالله. لكن الكلام عن الفاسق الملي، رجل مسلم وقع في الغيبة، رجل مسلم وقع في الكذب، رجل مسلم وقع في اللعن، رجل مسلم وقع في الغش والعياذ بالله، أكل مال اليتيم، سرق، زنى، إلى غير ذلك من المعاصي. قال لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية، يعني المعتزلة ماذا يقولون؟ قالوا لا نقول عنه مؤمن، لا نقول عنه هذا الوصف، لا نقول عنه أبدا إطلاقا، لا نسميه بهذا الاسم، وفي الآخرة يخلدونه في نار جهنم والعياذ بالله، يخلدونه في نار جهنم. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يعني قد يجتمع في المؤمن الخير والشر، فيكون مؤمنا أي مسلما في أصل إسلامه، عاصيا بمعصيته، عاصيا بهذه المعصية، في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أي رقبة مؤمنة، سواء كان المحرر هذا على درجة عالية من الإيمان أو درجة نازلة في مسائل الإيمان، المهم أن وصف الإيمان يصدق عليه. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي لا يدخل في هذا المسلم العاصي في اسم الإيمان الكامل، يعني عندنا رجل مسلم عنده ذنوب وخطايا، هل ندخله في اسم الإيمان الكامل؟ ربما لا يدخل، واضح بارك الله فيكم. وهل ننزع منه اسم الإسلام مطلقا؟ لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر، وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا حال الكمل من عباد الله عز وجل، فهذا المسلم العاصي لا يدخل مع هؤلاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق أي الاسم الكامل، لا يعطى الدرجة العالية من الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم أي لا ننفي عنه الدرجة النازلة من الإيمان، فنقول هو مسلم عاص بمعصيته، هو مسلم عاص بمعصيته. فإذا بارك الله فيكم، أول خلاف في مسائل المعتقد ظهر في هذه الأمة اختلاف أهل الإسلام في مسألة الفاسق الملي. الخوارج قالوا بأنه كافر، والجماعة جماعة الصحابة جماعة أهل العلم قالوا إنه مؤمن، وهذا بارك الله فيكم قبل مسألة القول بخلق القرآن. عمرو بن عبيد من تلاميذ من؟ تلاميذ الحسن البصري، الحسن البصري من التابعين الكبار، فهذا أول خلاف وقع. أما الخلاف في مسألة القرآن فتأخر، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، فإذا بارك الله فيكم، كم بقي على الأذان؟ طيب، فإذا بارك الله فيكم أنبه على مسألة يذكرها أهل العلم، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها أيضا بتفصيل وإسهاب شارح الطحاوية ابن أبي العز. فاعل السيئات قد تسقط عنه العقوبة في نار جهنم بعدة أسباب، فاعل السيئات تسقط عنه العقوبة ويتجاوز الله عز وجل وينجو من النار بعدة أسباب، وهذا الكلام مأخوذ من استقراء نصوص الشرع والدين. يعني لو رقمناها بارك الله فيكم، السبب الأول التوبة، من تاب تاب الله عز وجل عليه. طيب السبب الثاني، يعني واحد ربما ما تاب إلى الله عز وجل، واضح بارك الله فيكم، ولكن الله ينجيه من نار جهنم بماذا؟ بالاستغفار، يكثر من الاستغفار فاستجاب الله عز وجل له وغفر له وأدخله الجنة ونجاه من النار. السبب الثالث الحسنات الماحية، ربما أتى ببعض الحسنات فمحى الله عز وجل عنه السيئات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. الرابع المصائب الدنيوية، يعني إخوان الكرام ما سبق ذكره، ربما رأى الإنسان بعض العصاة فاستبعد في نظره والعياذ بالله أن يغفر الله له، ونسي أو جهل أن أسباب المغفرة عند الله. يعني أحيانا بعضهم يبتلى ببعض الخطايا، وتجده أحيانا يكون من أهل البر الشديد بوالديه، واضح بارك الله فيكم، فربما يغفر الله عز وجل له، خاصة إذا كان من أهل الصلاة، خاصة إذا كان من أهل الصلاة. قال الحسنات الماحية، هذا الثالث. الرابع المصائب الدنيوية، بعضهم يكون غارقا في الذنوب فيبتلى ببعض المصائب فتراه من أهل الصبر، وربما تجد بعضهم قد يكون عنده خطايا وذنوب فيبتلى مثلا بموت الولد فيصبر صبرا ربما لا يصبره بعض من يزعم الناس أنه متدين. هذا موجود وشاهدنا بعض هذه النماذج. يعني أحدهم قال لي هو رجل خير، الشيطان لبس عليه، أصيب بعض أولاده في حادث، فقال لي تسلطت علي هواجس، هو يقول كلامه هذا، قال خشيت أن أخرج من الإسلام بسببها والعياذ بالله. فلذلك بعض الناس يبتلى فتراه يصبر ويثني على الله عز وجل، وربما كان هذا سبب لمغفرة الله عز وجل له ونجاته من النار. أيضا يعني وهنا فائدة مرت معنا في مجلس أمس، أحيانا بعض المصائب الدنيا يقدرها الله تكفيرا لذنوب الخلق والعباد سبحانه وتعالى. السبب الخامس عذاب القبر، ربما عذب في قبره وفي الآخرة نجا من عذاب الله عز وجل ونجا من النار. هذا الكلام عن الفاسق من أهل الإسلام، العاصي من أهل الإسلام. السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم له، فربما غفر الله عز وجل له بدعاء أهل الإيمان له. السابع ما يهدى إليه بعد موته من ثواب الصدقة أو قراءة القرآن أو الحج ونحو ذلك، فهذه قد تكون من أسباب النجاة من النار. الثامن أهوال يوم القيامة وشدائد هذا اليوم العظيم. التاسع ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص بعضهم من بعض، يقع القصاص يعني، فيقع القصاص فينجو من عذاب الله عز وجل. العاشر شفاعة الشفعاء. الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، والله عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هنا فائدة بارك الله فيكم، ربما ابتلي بعض أهل الذنوب والمعاصي بالإضافة إلى الذنب والمعصية التي هي موجودة عندهم بأنهم لا يرون هذا الذنب شيء، وهذا بلاء على بلاء. لذلك كان السلف يقولون المعاصي بريد الكفر، وربما فعل بعض هؤلاء الصغائر بقلة حياء من الله فينتقل الذنب إلى شأن آخر. واضح بارك الله فيكم؟ وهناك شيء آخر، ربما فعل بعض هؤلاء الصغيرة المعصية الصغيرة ولكن أصر عليها وفعلها بقلة حياء من الله، يعني مثلا بعضهم يفعلها في نهار رمضان. والأسوأ من ذلك أن تجد بعضهم ماذا يقول؟ من يقول هذا حرام؟ هذا حلال وإن رغمت أنوف. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا الأمر ربما أوقع الإنسان في أمور خطيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. على الطرف الآخر ربما وجدت بعض من أقبل على العبادة وفيه سيم الخير والصلاح من يصاب بداء الكبر والعياذ بالله، فيرى هؤلاء العصاة لا شيء ويرى أنهم في جاهلية. وبعض هؤلاء يصرح في كتبه ومؤلفاته أن البشرية ارتدت إلى الجاهلية والعياذ بالله، يقول حتى المؤذن الذي يؤذن، هذا بعض رؤوس المتحزبة يصرح بهذا الأمر، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ورب كلمة قالها الإنسان كان فيها ووراءها الحساب العظيم بين يدي الله عز وجل. فتجد بعض العصاة ربما تساهل في بعض الكلام الذي والله وراءه التبع العظيم عند الله عز وجل. ونرى أمثال هؤلاء إذا أفتى عالم راسخ في مسألة يبدأ يستهزئ بهذا العالم، يقول شيء هذا حرام، روح ما أدري إيش وكذا وكذا، ويأتي بألفاظ يزعم أنها من ألفاظ الفكاهة. وفي الطرف الآخر تجد بعضهم يصاب بداء الكبر والعياذ بالله، فإذا وجد مسلما عاصيا تكبر عليه واستكبر عليه، نسأل الله العفو والعافية. وربما ظن بعضهم أن الله لا يرحم هؤلاء، وهذا والله أمر خطير وأمر عظيم، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآن يتكلم المؤلف عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو معرفة منزلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. والصحابي كما قال الحافظ بن حجر في الإصابة: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فيدخل في من لقي النبي عليه الصلاة والسلام من رآه ومن لم يره لعارض. أبو عبد الرحمن ولا أبو حمد؟ أبو عبد الرحمن. في صحابي ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما شافه. كيف ما شافه؟ جيد، أحسنت. طيب عبد الرحمن ما شاء الله أجاب بجواب سديد. هل هناك صحابة ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو صحابي؟ نعم صحابي. لذلك التعبير الدقيق: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل اشترطنا طول اللقاء أو قصر اللقاء؟ لا يشترط. طالت لقياه أو اجتماعه بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لم يطل هذا الاجتماع، فهؤلاء كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. طيب أبو لهب صحابي؟ لا صحابي. ليش حسن؟ ها، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا به؟ ما كان مؤمن به ولم يموت على الإسلام، فلا يعتبر صحابي. واضح بارك الله فيكم، لا يعتبر صحابيا. ومعنى كلام الحافظ بن حجر أيضا بأن الرجل لو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. وطبعا الكلام أيضا بارك الله فيكم عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال يا جماعة أنا صحابي، لا هذا الكلام خطأ، واضح بارك الله فيكم. وأحدهم زعم، هذا في أيامنا، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، قال رأيته يمشي وجلست معه يقظة، فقال له بعضهم، بعض العامة ما يعرفون، قال يا فلان لو رآه يقظة صار صحابي. فانتبه ذاك، صح هذا الكلام خطأ يعني، واضح بارك الله فيكم. فلذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا هو الصحابي. قال هنا كما وصفهم الله به في قوله، يعني وصف الله من هنا في هذه الآية، ليس الصحابة، من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة. الآية الآن تتكلم عن من جاء بعد الصحابة وهم أهل السنة والجماعة على مدى العصور والدهور. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لعروة بن الزبير يا ابن أختي، الأذان نعم، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وبعد الصلاة نستمر في درسنا إن شاء الله، ويكون عندنا درس بلوغ المرام بعد الدرس هذا بعد صلاة العشاء. في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوه. وجاء في بعض روايات هذا الخبر في غير مسلم أنها قرأت بعد ذلك هذه الآية التي بين أيدينا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الصحابة من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ ما طبقوا الآية بل سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر روي هذا عنه أنه سمع رجلا يتناول بعض المهاجرين، يتناول ويتكلم عن الصحابة، فقرأ عليه الآية للفقراء المهاجرين، ثم قال ابن عمر له هؤلاء هم المهاجرون أنت منهم؟ يعني الآية ذكرت ثلاثة أشياء، ذكرت المهاجرين وذكرت الأنصار ومن جاء بعدهم. فلما ذكر المهاجرين قال له أنت من المهاجرين؟ قال لا. ثم قرأ ابن عمر والذين تبوأوا الدار والإيمان، قال هؤلاء الأنصار أنت منهم؟ قال لا. قال والذين جاءوا من بعدهم، قال أنت منهم؟ قال الرجل ابن عمر أرجو أن أكون منهم، قال لا، ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء. فهمتم المعنى بارك الله فيكم؟ ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء. وأيضا روي عن ابن عمر أنه بلغه أن رجلا يسب عثمان والعياذ بالله، فدعاه فأقعده بين يديه فقرأ عليه للفقراء المهاجرين، قال أنت من المهاجرين؟ قال لا. قال والذين جاءوا من بعدهم أنت من هؤلاء؟ قال يعني طبعا ليس من المهاجرين ولا الأنصار، قال أرجو أن أكون ممن قال الله عنهم الذين جاءوا من بعدهم، فقال لا والله ما يكون منهم من يتناولهم، وكان في قلبه الغل عليهم. واضح بارك الله فيكم. وسيأتي الكلام معنا بإذن الله عز وجل عن الصحابة بعد صلاة العشاء في مسائل تفصيلية أكثر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. نعم يوجد هذا، يقولون بس أنا أعيد السؤال، رجل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مؤمن به، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي أذكر أنهم يذكرون رسول كسرى، واضح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مؤمنا به، عنده رسالة، ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعتبر صحابي، لا يعتبر صحابي. نعم تفضل، اسمك عبد الرحمن، تفضل. جيد، قل له رجل نظر نظرة محرمة، هذه ليست من الكبائر، واضح هي من الصغار، هل تنطبق عليه هذه الآية؟ قطعا لا تنطبق عليه، لأنها لو طبقت هذه الآية عليه فإنه سيكفر مرتكب الكبيرة والصغيرة. إذا ما معنى المعصية هنا؟ الكفر والعياذ بالله، واضح؟ نعم تفضل. بارك الله. نعم ذكرنا هذا، ذكرنا هذا بأن يعني ما معنى هذا الكلام أبو عبد الرحمن، أن رجل لو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يعتبر صحابي، واضح، ومات على الإسلام فإنه يعتبر صحابيا. نعم تفضل شيخ. ما سمعته؟ هي في أصلها، أنا أعيد السؤال، المصائب والحدود إذا وقعت على الإنسان هي من أسباب المغفرة، هي من أسباب المغفرة، لكن إذا كان الشخص مصرا على الخطايا ومتفاخرا بها ربما فاتته هذه الفضيلة. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم أحيانا قد يستغفر الإنسان يدعو الله بالمغفرة ولا يتوب من ذات الذنب. أحيانا تجد بعض الناس عنده معصية مبتلى بها وهو يدعو الله أن يغفر له هذا الذنب، فبين الأمرين فرق. واضح بارك الله فيك. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضلوا بارك الله فيكم.